لعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسألك التوبة. ما زال الكلام في أحوال المسند إليه. الكلام كان في حال التعريف، في تعريف المسند إليه، وهو حال من أحوال المسند إليه. الكلام يقع فعلا في تعريفه بالعلمية، وقلنا أن الغرض من التعريف بالعلمية هو إحضار المسند إليه بعينه ابتداء بواسطة اسم يخصه، وبينا محترزات تلك القيود، ثم بينا أن المراد من تلك القيود ليس الغرض منها الاحتراز، بل الغرض منها شرح وبيان ماهية العلم ومقام العلمية. المصنف أو الشارح بين المراد من قوله ابتداء، وقال أن المراد من ابتداء يعني أول مرة إحضار المسند إليه بعينه. إن المراد من بعينه يعني لا بجنسه. المراد من ابتداء، الشارح قال المراد من قول المصنف ابتداء يعني أول مرة، حتى يخرج الضمير الغائب في قولنا مثلا جاء زيد وهو راكب، يقول هذا هو راكب، هذا المسند إليه هو ليس من العلم، لأنه وإن أحضر المسند إليه بعينه إلا أنه ليس إحضارا لأول مرة، لأنه أحضر في الفاعل حينما قال جاء زيد أحضر مرة، ثم الآن حضوره بواسطة الضمير هذا إحضار للمرة الثانية، فهو خارج عن العلمية بقيد ابتداء. فإذا المراد من ابتداء هو الإحضار للمرة الأولى. البعض قال أن المراد من ابتداء ليس هو الإحضار للمرة الأولى، الإحضار أولا، مو هذا المراد ابتداء. المراد من ابتداء من كلام المصنف وقول المصنف ابتداء هذا احترز به عن استراط التقدم، استراط تقدم شيء، كما في مثلا الضمير الغائب، وكما في المعرف بأل العهدين، وكما في المعرف بالاسم الموصول. المعرف بالاسم الموصول، المعرف بأل العهدية، المعرف بضمير الغيبة، يقول هاي كلها إنما تستدعي تقدم شيء وتشترط تقدم شيء. المعرف بأل العهدية يشترط أن يتقدم ذكر المعهود، فهي هذا التعريف تعريف أل العهدية بشرط تقدم ذكر المعهود. جاءني رجل وسلمت على الرجل، هاي الرجل هاي العهدية، ولا تكون عهدية إلا إذا تقدم ذكر المعهود سابقا. اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، هاي الفرس الرجل إنما كانت فيه عهدية لأنه تقدم ذكر المعهود سابقا، تقدم ذكر المدخول سابقا. فهذا ليس من العلم، خارج عن تعريف العلم، لأنه يشترط فيه التقدم، والعلم لا يعتبر فيه التقدم، لا يشترط فيه التقدم. لذلك قال ابتداء يعني من دون شرط، من دون شرط التقدم. هكذا المعرف بالاسم الموصول، المعرف عليكم السلام، المعرف بالاسم الموصول يشترط فيه تقدم العلم بالصلة. الاسم الموصول لا يمكن أن يستعمل إلا إذا كانت الصلة معهودة، مضمون جملة الصلة معهودة ومعلومة لدى السامع. فالتعريف بالاسم الموصول أيضا يشترط فيه تقدم العلم بالصلة، كما أن المعرف بأل العهدية يشترط فيه تقدم المعهود، تقدم ذكر المعهود. هكذا الضمير الغائب، الضمير الغائب يعتبر فيه تقدم أو يشترط فيه تقدم ذكر المرجع. فالمصنف إنما قال ابتداء لأجل أن يحترز عن تلك الأمور الثلاثة، لا لأجل أن يحترز عن ما لم يذكر أولا أو عما ذكر أولا، حتى يكون المراد من ابتداء المرة الأولى. يقول هذا القائل الثاني في قبال كلام الشارح سابقا، يقول المراد من ابتداء هو عدم اشتراط التقدم. ابتداء يعني لا يعتبر فيه التقدم. زيد قائم، هذا زيد علم لأنه معرفة، ولا يعتبر فيه ولا يشترط فيه تقدم شيء. مجرد أن تقول زيد يحضر المسند إليه بعينه ابتداء من دون اشتراط، بخلاف ضمير الغيبة، بخلاف المعرف بأل العهدية، وبخلاف المعرف بالاسم الموصول. هذا القيل اللي نقل الشارح في قبال شرحه هو وفي قبال بيانه هو لقيد ابتداء. قيد ابتداء سابقا قال المراد منه الإحضار أول مرة، أكو رأي آخر في قباله وهو تفسير الابتداء بعدم اشتراط التقدم. الشارح ينقل هذا لكن لا يرتضيه، يتنظر فيه. قال وقيل، هذا القول للخلخالي شارح التلخيص، الخلخالي أيضا إلى شرح للتلخيص ذكر هذا في مقام شرح قول الماتن ابتداء. قال وقيل احترز، يعني المصنف بقوله ابتداء احترز عن الإحبار بشرط، كما في المضمر الغائب، هذا الضمير الغائب هو راكب يحضر المسند إليه لكن لا يحضره إلا إذا تحقق شرطه، وهو تقدم ذكر المرجع. تقدم ذكر المرجع شرط في الإحضار بخلاف العلم. العلم لا يعتبر في إحضاره ولا يشترط في إحضاره أي شرط. مجرد أن تقول زيد يحضر، زيد بعينه يحضر المسند إليه بعينه. وقيل احترز بقوله ابتداء عن الإحضار بشرط التقدم كما في المضمر الغائب، والمعرف بلام العهد أيضا يعتبر فيه، يعتبر ويشترط في إحضاره تقدم ذكر المعهود اللي هو الفرس في المثال أو الرجل، فإنه يشترط تقدم ذكره. والموصول أيضا، هذا إحضار ليس إحضارا ابتدائيا الموصول، لأنه يشترط تقدم العلم بالصلة، أيضا يعتبر فيه أن يتقدم العلم بالصلة. وفيه نظر في هذا القيل، نظر المصنف، الشارح لا يرتضي. لاحظوا الشارح حينما إجى إلى قوله ابتداء قال أي أول مرة، المراد من ابتداء يعني أول مرة، واحترز به بعد أن بيّن معناه قال واحترز به. فكان على الشارح المناسب إليه أن يقول وقيل المراد بابتداء كذا، لأن هذا القيل، هذا الكلام من الخلخالي في قبال تفسيره هو وفي قبال شرحه وبيانه لابتداء، مو في قبال أصل الاحتراز. أصل الاحتراز قد يلتقيان في الاحتراز عن ضمير الغائب، يعني كما أن الشارح يقول هو للاحتراز عن ضمير الغائب، الخلخالي أيضا يقول بذلك، أيضا يقول بأن هذا القيد احترازا عن ضمير الغائب. النكتة في الاختلاف مو في أصل الاحتراز أو مو في نفس الاحتراز، النكتة في الاختلاف في معنى الابتداء. شنو معنى ابتداء؟ الشارح يقول ابتداء يعني أول مرة، الخلخالي يقول ابتداء يعني شنو؟ يعني من دون شرط التقدم، من دون شرط. فالمفروض للشارح بالدقة يروح إلى نفس النقطة اللي اختلف فيها الخلخالي مع الشارح، وهي نفس معنى ابتداء. شنو معنى ابتداء؟ معنى ابتداء الشارح يقول أول مرة، الخالي يقول ابتداء يعني من دون شرط التقدم، فالمفروض هكذا يسوق العبارة. يقول وقيل معنى ابتداء هو لا شرط التقدم أو بدون شرط التقدم، بلا شرط التقدم، مو يقول وقيل احترز بقوله ابتداء. والأمر سهل. شنو الإشكال اللي يرد على هذا التفسير؟ يقول هذا التفسير لابتداء، يقول ابتداء هذا إذا فسرناه بقولك بلا شرط التقدم من دون شرط التقدم، يقول هذا الشرط اللي ورد في بيان العلم ورد في مقام كشف مقام العلمية وتحقيق مقام العلمية، هذا القيد إذا فسرناه بتفسيرك راح يخرج حتى العلم نفسه، مو يخرج فقط هذه المحترزات اللي أنت ذكرتها، يخرج ضمير الغائب ويخرج المعرف بأل العهدية ويخرج المعرف بالصلة، حتى العلم اللي إحنا في مقام الحديث عنه أيضا راح يخرج بذلك القيد، لأن حتى العلم لا يحضر المسند إليه إلا بشرط تقدم العلم بالوضع. العلم بالوضع في العلم أيضا يعتبر ويشترط في إحضار المسند إليه بعينه. فأنت كما أخرجت التعريف بالموصولية، التعريف بالاسم الموصول باعتبار أن الاسم الموصول يتوقف على العلم بالصلة، كذلك المفروض العلم راح يكون خارج عن محل الكلام بنفس الشرط وهو ابتداء. ليه؟ لأن العلم أيضا يتوقف على العلم بالوضع. أنا ما أعرف وما يحضر في ذهني زيد، ما يحضر في ذهني المسند إليه إذا لا أعلم أن لفظ زيد لأي الأشخاص موضوعة. إذا ما أعرف زيد موضوعة لتلك الذات المشخصة ما تحضر تلك الذات في ذهني حينما يقال زيد. فزيد العلم احضار في ذهن السامع ايضا يتوقف على تقدم شيء، عليكم السلام، ايضا يتوقف على استراط تقدم شيء وهو استراط تقدم العلم بالوضع. فكما راح يفيدك هذا القيد على تفسيرك ايها الخلخالي، كما راح يفيدك في اخراج الاسم الموصول والمعرف بأل العهدية وضمير الغائب، كذلك راح يضرك من جهة إخراج نفس المتحدث عنه وهو العلم، لأن العلم يشترك مع تلك الأمور الخارجة في التوقف على استراط العلم بالوضع، كما أن الصلة تتوقف أو كما أن الاسم الموصول يتوقف على استراط العلم بالصلة. فهذا التفسير ليس بصحيح. قال وفيه نظر، في هذا القيل نظر، لأن جميع طرق التعريف كذلك حتى العلم، كذلك يعني شنو؟ يعني يشترط فيها تقدم العلم بشيء، كما أن ضمير الغائب يعتبر فيه يعتبر في إحضاره أن يكون المرجع متقدما، ويعتبر في المعرف بالألف واللام العهدية يعتبر ويشترط تقدم المعهود، تقدم ذكر المعهود، وفي الاسم الموصول يعتبر ويشترط تقدم العلم بالصلة، أيضا العلم كذلك هل يشترط في إحضاره العلم بالوضع؟ فالعلم أيضا راح يخرج من بواسطة هذا القيد. يقول وفيه نظر، لأن جميع طرق التعريف كذلك، يعني شنو؟ يعني إحضارها مشروط بتقدم شيء حتى العلم، حتى العلم كذلك هو إحضاره يتوقف على تقدم شيء، فإنه مشروط، العلم مشروط بتقدم العلم بالوضع. العلم لا يحضر المسند إليه إلا إذا علمته أنت السامع، إلا إذا علمت ب الوضع، وما لم تعلم بالوضع لا يمكن للعلم. دلالة العلم كما تعلمون دلالة لفظية، مو دلالة عقلية موجودة عند كل عاقل، لا، دلالة وضعية تعتمد وتتكئ على العلم بالوضع. فما لم نعلم بالوضع فما لم نعلم بألفاظ الأوضاع بأوضاع الألفاظ لا يمكن لنا أن ننتقل من الألفاظ إلى معانيها. إذا ما نعرف أن زيد موضوع إلى تلك الذات أو تلك الذات لا يمكن أن تحضر أي ذات في ذهن السامع. فهذا التفسير للخلخالي يخرج نفس العلم من محل الكلام. إذن هذا التفسير ليس بصحيح. ثم قال نحو قوله تعالى قل هو الله أحد. يقول هذا مثال وشاهد للتعريف بالعلمية، تعريف المسند إليه بالعلمية، لأن المقام مقام عالمية. هذا قل هو الله أحد، هذه كلمة التوحيد، هو هذا ضمير التأنيث، هذا الاستشهاد بتلك الآية على هذا الإعراب، هاي الآية فيها أكثر من إعراب، على هذا الإعراب هو اللي يكون محل الاستشهاد. هو هذا ضمير الشأن، ضمير الشأن دائما خبر يكون جملة، هاي الجملة تفسر ضمير الشأن. هو الضمير المذكر، ضمير إذا كان مذكرا نسميه ضمير الشأن، إذا كان مؤنثا نسميه ضمير القصة. فهذا ضمير الشأن هو دائما الخبر مالته يكون جملة، فالخبر مالته هو الله أحد، لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة مبتدأ، مبتدأ ثاني، وأحد خبر ثاني، والجملة الصغرى من المبتدأ الثاني والخبر الثاني، هاي الجملة الصغرى خبر للمبتدأ الأول اللي هو ضمير الشأن. فمحل الشاهد في أن المسند إليه المبتدأ اللي هو المبتدأ الثاني هو لفظ الجلالة علم، يقول هذا الله هو هذا لفظ الجلالة علم، وإنما جيء به علما، يقول لأن المقام مقام علمية، المقام مقام علمية، المقام مقام توحيد، والذي يناسب مقام التوحيد هو العلم، ولا يناسب مقام التوحيد ذكر المسند إليه بالموصول أو بغيره من المعارف. الذي يناسب مقام التوحيد هو العلم، ذكر المسند إليه بالعلمية، لأن العلم هو الذي يحضر المسند إليه بعينه، وهو الذي يحضره ابتداء ويحضره باسم خاص به، فيقطع مادة الاشتراك، مو مثل الإحضار بالجنس، الإحضار بالكلي اللي قد يسبب لنا نحو اشتراك اللي ينافي التوحيد. الاشتراك ينافي التوحيد، احنا حتى نكون موحدين بحق لابد من ان نشير الى المعبود بحق بالعلم الذي وضع له، ولا نكتفي في الإشارة إليه بالجنس وبغيره من الكليات التي لا تتنافى مع الاشتراك. العلم هو الذي ينفع في مقام التوحيد، فلما كان المقام مقام توحيد ناسب ذلك أن يؤتى بالمسند إليه علما. قال نحو قل هو الله أحد، هذا من بين الشارح، وكان المفروض أن يبينه الشارح، ما تعرض لها هاي النقطة، وأنه هو ليش الآن في هذه الآية ليش المسند إليه ذكر بالعلمية. الشارح ذكر، قال المصنف ذكر، قال أو بالعلمية، وبالعلمية يعني شنو بالعلمية؟ يعني تعريف المسند إليه بالعلمية. ليش قال لإحضاره بعينه ابتداء باسم مختص به؟ وإحنا ليش نحتاج في بعض الأحيان إلى إحضار المسند إليه بالعلم بعينه ابتداء باسم مختص به؟ ليش؟ شنو الداعي إلى ذلك؟ الداعي هذا اللي قدمناه، من أن هذه الآية هي آية التوحيد، كلمة التوحيد، أو العفو المقام مقام توحيد، مو كلمة التوحيد، كلمة التوحيد رحيد بيان، يقول هاي الآية آية التوحيد، هاي المقام مقام توحيد، قل هو الله أحد، واللي يناسب التوحيد هو الإحضار بالعين اللي لا يتحقق إلا بواسطة العلم، الإحضار بالعين ابتداء باسم مختص به بحيث يقطع دابر الاشتراك ويقطع مادة الاشتراك، هو العلم المناسب لمقام التوحيد هو الاتيان بالعلم. قال نحو قل هو الله أحد، فالله أصله الإله. زين، أولا هذا الخلاف ربما قدم عليكم في الحاشية، خلاف في أن لفظ الجلالة هل أنه علم أو أنه كل يشار به إلى فرد مشخص في الخارج، كما في الشمس، الشمس كلي انحصر في فرد واحد، القمر كلي انحصر في فرد واحد، فالبعض قال أن هذا كلي انحصر في فرد واحد، الله هذا مو علم، البعض قال كلي انحصر في فرد واحد، الشارح يقول وهو صحيح، الشارح يقول أن لفظ الجلالة هو علم كسائر الأعلام الشخصية الأخرى، وليس بكل انحصر في فرد، ويذكر الدليل عليه. أولا هذا الله أصل الإله، حذفت الهمزة، الهمزة الثانية، الهمزة الأصلية همزة إله، وعوض عنها بالألف واللام الموجودة قبل التعويض، هذه الألف واللام قصد بها التعويض عن الهمزة المحذوفة، ثم أدغمت اللام في اللام وفخمت وصارت الله، وهذا الله هذا لفظ الجلالة علم على الذات المقدسة وليس بكلي. الدليل على ذلك ذكره أكثر من دليل، المصنف أو الشارح ذكر دليل واحد، يقول أن لا إشكال في أن قولهم أو في أن قولنا لا إله إلا الله هاي كلمة التوحيد، أجمعوا على أن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هذا أكو إجماع على ذلك. فإذا قلنا بأن لفظ الجلالة الله هذا كلي وليس بجزئي حقيقي وليس بعلم شخصي بل هو كلي، هذا يلزم منه خرق الإجماع القائم على أن تلك الكلمة كلمة التوحيد. راح نسوي قياس استثنائي، لو كان لفظ الجلالة كليا للزم خرق الإجماع، والتالي باطل، واضح البطلان، خرق الإجماع باطل، يبقى علينا أن نبين الملازمة. شنو الدليل على الملازمة؟ الدليل على الملازمة هو أنه لو كان المراد من لفظ الجلالة هو الكلي، يعني شنو كلي؟ يعني المعبود بحق، يعني الذات الواجبة الوجود، هاي المعبود بالحق الذات الواجبة الوجود كلي، لكن هذا الكلي، هذا الكلي انحصر مصداقه في الخارج في مصداق واحد، فالله لفظ الجلالة ليس بعلم شخصي بل هو كلي انحصر في الخارج بفرد واحد، كما في الشمس والقمر كلي، الشمس هي اسم للكوكب الذي يمسخ ظهوره طلوع أو وجود الليل، هذا كل ينطبق على كل كوكب من شأن أن يكون كذلك، لكن في الخارج انحصر في هذا الفرد، فالبعض يقول أيضا لفظ الجلالة الله هذا كل موضوع علما للمعبود بحق للذات الواجبة الوجود، لكن بالخارج انحصر وجودها في فرد واحد مو علم شخصي. احنا نقول لو كان المراد من لفظ الجلالة كلي المعبود بحق للزم خرق الإجماع، والتالي باطل فالمقدم مثله، واللازم باطل فالملزوم مثله وهو كون كلي. يبقى الدليل على الشرطية، الدليل على الملازمة، الدليل على الملازمة أنه لو كان المراد المعبود بحق لكان المراد هكذا لا إله إلا الله، يعني شنو؟ لا معبود لا إله إلا المعبود بالحق، لا إله إلا المعبود بالحق، لأن نشيل لفظ الجلالة نخلي مكانه معناه اللي هو يدعي كونه كلي، لا إله إلا المعبود بالحق، لأن الله معناه المعبود بالحق، معناه واجب الوجود الكلي مو العلم الشخصي بناء على رأينا، احنا قاعد نتكلم بناء على رأي المقابل حتى نثبت بطلان ذلك الرأي، لا إله إلا المعبود بالحق، يقول هذا كلي. يقول حينئذ إذا كان المراد كذلك الكلي بحسب نفس مفهومه لا يتنافى مع الافتراض. الكلي بحسب نفس مفهوم الكلي يقتضي أن يطلق على الكثير، لأن هو معنى الكلي هو المفهوم الذي يطلق على كثيرين، ينطبق على كثيرين. فالكلي بحسب نفس مفهومه لا بحسب وجوده في الخارج، بحسب نفس مفهومه ينطبق على الكثيرين، وهذا ينافي الوحدانية وينافي التوحيد. إذن إذا قلنا أن المراد من لفظ الجلالة هو كلي المعبود بالحق، راح يكون كلمة التوحيد معناها لا إله إلا المعبود بالحق. هذا لا التوحيد، هاي لا تقتضي التوحيد، لا تتناسب مع التوحيد. الذي يتناسب مع التوحيد هو الإشارة كما ذكرنا، الإشارة إلى المعبود بالحق بعلمه الشخصي الذي يقطع مادة الاشتراك. الكلي لا يقطع مادة الاشتراك، حتى وإن سلمنا أن الكلي في الخارج انحصر في فرد، لكن يبقى الكلي في نفسه، يبقى الكلي بحسب نفس مفهومه له القابلية على الانطباق على كثيرين، وهذا لا يتناسب مع التوحيد. الذي يناسب التوحيد ويلائم التوحيد هو نفي المعبود ونفي الإله إلا إله واحد، يشار إلى ذلك الإله الواحد بعلمه الشخصي لا بكليه الذي يكون في نفسه صالحا للانطباق على كثيرين. فالذي يناسب التوحيد، الذي يلائم التوحيد ويقتضي التوحيد، هو الإشارة إلى المعبود بالحق بعلمه الشخصي، أما الإشارة إليه بكليه فهذا لا يتلائم ولا يتناسب مع التوحيد. فإذا إذا كان المراد من الله لفظ الجلالة الكلي المعبود بالحق، لما كانت تلك الكلمة كلمة التوحيد، مع أنهم أجمعوا على أنها كلمة التوحيد. هذا بيان للملازمة وبطلان اللازم أوضح من أن يخفى. هذا دليل. البعض ذكر دليل آخر، الشارح ما ذكره. الدليل الآخر ربما يكون أكثر وضوح. الدليل الآخر على أن لفظ الجلالة هو علم شخصي، هو جزئي حقيقي وليس بكلي، هو أنه لو كان المراد من الكلي من لفظ الجلالة هو كلي المعبود أو كلي الذات الواجبة الوجود المعبود بالحق، فنقول أن المراد من الإله لا إله إلا الله. هاي الإله شنو المراد منه؟ هل أن المراد منه هو المعبود بحق أو المعبود بالباطل؟ لا يخلو. إما أن يكون المراد من إله يعني المستثنى منه، إما أن يكون منه الإله يعني المعبود بالحق، وإما أن يكون المراد منه المعبود بالباطل. فإن كان المراد الأول المعبود بالحق، لزم من قولنا لا إله إلا الله، خلينا نشيل إله، خلينا مكانه شنو؟ لا معبود بالحق، إلا نشيل لفظ الجلالة نخلي مكانه معناه اللي يدعوه الكلي، لا معبود بالحق إلا المعبود بالحق، وهذا يلزم منه استثناء شيء من نفسه وهو باطل وهو واضح البطلان. إذا قلنا المراد من إله المستثنى منه هو المعبود بالحق، مع أن لفظ الجلالة أيضا يراد منه المعبود بالحق، حينئذ يلزم استثناء شيء من نفسه وهو باطل. هذا على الشق الأول. أما إذا أردنا من إله المستثنى منه هو المعبود بالباطل، حينئذ هيش راح تصير؟ تصير العبارة لا معبود بالباطل إلا المعبود بالحق، يعني لا معبود إلا المعبود بالحق. هذا يلزم منه الكذب. ليش؟ لأنه في الخارج كثير نشوف كثير من يعبد هو يعبد بغير حق. الصنم يعبد لكنه هو عبادة بغير حق، يعني إذا قلنا لا معبود بالباطل إلا الله، لا معبود بالباطل إلا المعبود بالحق، لا معبود إلا المعبود بالحق، يعني أن الناس كلهم موحدين، ولا عبادة لجهة لشخص غير الله تعالى، ويعبد هذا المعبود بالباطل، يعني ماكو عبادة بالباطل في الخارج. هذا يلزم منه الكذب لكثرة المعبودات في الخارج، لكثرة المعبودات بالباطل. ما أكثر المعبودات بالباطل في الخارج؟ فإذا كان المراد من إله المستثنى منه المعبود بالباطل راح يلزم منه الكذب، إذا كان المراد المعبود بالحق راح يلزم منه استثناء الشيء من نفسه. أما إذا قلنا اللي هو رأينا، إذا قلنا أن لفظ الجلالة هو علم شخصي هو جزء حقيقي، نقول المراد من إله المعبود بالحق، فتصير العبارة لا معبود بالحق إلا الذات المقدسة، الذات المشخصة، الجزء الحقيقي الموجود في الخارج، فتستقيم العبارة وتكون هي كلمة التوحيد. قال نحو قل هو الله أحد، فالله أصله الإله، حذفت الهمزة، قلنا المراد من الهمزة الهمزة الثانية، الهمزة الأصلية، همزة إله، مو همزة الوصل الموجودة في الألف واللام. وعوض عنها حرف التعريف، المراد من عوض عنها حرف التعريف يعني قصد جعل حرف التعريف عوضا عنها، لأن الحرف التعريف هو موجود أصلا قبل الحذف. فإذا قلنا أن الألف واللام عوض والهمزة معوض، مع الوجود حينئذ يلزم استماع العوض والمعوض وهو باطل، فنقول المراد من أن الألف واللام عوض عن الهمزة يعني بعد الحذف جعلت الألف واللام عوضا، قصد جعل الألف واللام قصد جعلها عوضا، مو أنها كانت عوضا حتى مع وجود الهمزة فيلزم محذور استماع العوض والمعوض، بل المقصود من التعويض عنها بالألف واللام هو أنه بعد الحذف يقصد تلك الألف واللام التي كانت موجودة عند عدم الحذف عند الذكر، يقصد جعلها عوضا عند الحذف. قال وعوض عنها حرف التعريف ثم جعل علما، قلنا احنا ثم ادغم ثم فخم ثم جعل علما، ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم. وزعم بعضهم الخلخالي انه اسم لمفهوم الواجب لذاته، يعني شنو؟ يعني اسم للكل، اسم لذلك المفهوم الواجب اللي هو بالخارج ينطبق على فرد واحد، أما هو نفس مفهوم واجب الوجود هذا واضح كلي. وزعم بعضهم أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته أو المستحق للعبودية له، اسم لذلك الكلي المفهوم الكلي، مو جزئي حقيقي، مو علم شخصي مثل زيد، هذا الخلخالي هكذا يقول، يقول هذا مثل واجب الوجود، الله تماما مثل واجب الوجود، شلون واجب الوجود كلي يصلح أن ينطبق على كثيرين، مثل المستحق للعبودية يصلح للانطباق على كثيرين، فهو كلي. وزعم بعضهم أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته أو المستحق للعبودية له، وكل منهما كلي انحصر في فرد فلا يكون علما، هذا تمام كلام الخلخالي، لأن مفهوم العلم جزئي. الخلخالي يقول أن هذا لفظ الجلالة هذا كلي وليس بجزئي، إذا كلي وليس بجزئي حينئذ يستحيل أن يكون علما، هو ليس بعلم، ليش؟ يقول لأن العلم جزئي وهذا كلي فلا يكون علما. الشارح يقول وفيه نظر، لأننا أو لأننا لا نسلم أنه اسم لهذا المفهوم الكلي حتى حينئذ يكون كليا، وإذا صار كليا لا يمكن أن يكون علما لأن العلم جزئي، لا يقول ما نسلم كونه كلي، فهو جزئي وهو علم، لأن العلم هو جزئي. يقول: لأننا لا نسلم أنه اسم لهذا المفهوم الكلي، كيف وقد أجمعوا على أن قولنا كيف يكون كليا مع أنه هذا استفهام إنكاري، القصد من النفي، يعني لا يمكن أن يكون كليا، لأنهم أجمعوا كيف وقد أجمعوا على أن قولنا لا إله إلا الله كلمة توحيد، هذا الإجماع. ولو كان الله اسما، ولو كان لفظ الجلالة اسما لمفهوم كلي، لو كان كليا لما أفادت التوحيد، هاي الملازمة، لو كان كليا لما أفاد التوحيد، والتوحيد قد أجمع على كونه هذه الكلمة كلمة التوحيد، يعني لو كان كليا لخرق الإجماع، وخرق الإجماع باطل، فكونه كليا باطل أيضا، لأن الكلي، هذا بيان للملازمة. ليش تقول أنه لو كان كليا لما كانت كلمة التوحيد؟ يقول: لأن الكلي من حيث إنه كلي يحتمل الكثرة، والكثرة لا تجتمع مع التوحيد، لا تناسب التوحيد. الكلي من حيث كون كلي، الكلي من حيث نفس مفهومه يقبل الانطباق على كثيرين، لا يمتنع من الكثرة بحسب نفس مفهومه. نعم، بحسب الخارج انت قاعد تعترف وتقول هو انحصر في فرد واحد، لكن احنا ما يكفي ان نلاحظ الخارج فقط، نفس مفهوم الكلي، نفس مفهوم الكلي يعني قابل للانطباق على كثيرين، وهذا ما يتناسب ويا الوحدة، لا يناسب كلمة التوحيد. ولذلك الشارح قيد قال: والكلي لا يناسب الكثرة، لكن يا كلي من حيث كونه كليا، يعني من حيث نفس مفهومه. يقول: لأن الكلي من حيث أنه كلي يحتمل الكثرة. نعم، من حيث وجود الخارجي أنت قاعد تعترف معنا في أن وجود الخارجي انحصر في فرد، لكن إحنا إذا قصرنا النظر على الكلي من حيث نفس مفهومه، من حيث نفس مفهومه يحتمل الكثرة، والكثرة لا تناسب ولا تلائم التوحيد. فلا بد أن نقول بأنه جزئي حقيقي، ونقول أنه علم ولا يحتمل شيئا آخر، ينطبق على تلك الذات المقدسة ولا يقبل الانطباق على غيرها، وهذا ينسجم مع التوحيد. قال: لأن الكلي من حيث أنه كلي يحتمل الكثرة. هذا الداعي الأول إلى التعريف بالعلمية. الداعي الأول إلى التعريف بالعلمية هو لغرض الإحضار بعين المسند إليه ابتداء باسم يخصه. أحيانا التعريف بالعلمية يكون الداعي إليه التعظيم أو الإهانة، كما لو كان نفس الاسم فيه تعظيم، تقول: هذا علي حضر، هذا علي حضر، نفس استعمالنا العلم في المسند إليه هو يسعر بالتعظيم، لأن نفس علي المأخوذ من العلو هو يفيد التعظيم. فالداعي لاستعمال العلم ليس هو الغرض منه الإحضار بعينه، لا، الداعي إلى استعمال العلم هو التعظيم، بأن كان الاسم في نفسه يثير العلم، بنفسه يثير إلى التعظيم. أما إحنا إذا ما استعملنا العلم، بأن استعملنا شخص آخر، استعملنا معرفة أخرى في المسند إليه، تفوت علينا تلك الفائدة، فائدة الإشارة إلى التعظيم، فائدة التعظيم. وأحيانا التعظيم ما يكون لنفس المسند إليه، لا، يكون لشخص آخر له نحو ملابسة بالمسند إليه. تقول مثلا: هذا أخو علي، هذا أخو علي حضر، هذا أخو علي، التعظيم كان لمن؟ كان لنفس المسند إليه، لكن بواسطة أن هذا التعظيم موجود لمن؟ موجود لشخص آخر هو غير المسند إليه. فإذا نفس الاستعمال العلم، نفس استعمال العلمية الغرض منها هو التعظيم، مو مجرد الإحضار بعينه. أنا بإمكاني أن أحضر المسند إليه بواسطة الإشارة مثلا من دون العلم، أقول هذا حضر من دون إشارة إلى العلمية ومن دون ذكر العلمية. ذكر العلمية هي التي تحقق فائدة التعظيم، وهكذا الإهانة بالعكس. إذا كان نفس الاسم، إذا كان نفس الاسم فيه إهانة وفيه هتف لذلك المسمى، كما في معاوية اللي مأخوذ ومستق من العواء اللي هو صياح أجلكم الله الكلب أو الذئب، تقول هذا معاوية حضر. نفس معاوية، نفس استعمال هذا العلم معاوية فيه إشارة إلى الإهانة وإلى الهج. فالداعي إلى استعمال العلم هو التعظيم أو الإهانة إذا كان نفس العلم فيه إشارة إلى الإهانة أو التعظيم. قال أو بالعلمية لإحضاره بعينه أو تعظيم، هاي تعظيم معطوف على إحضاره، وبالعلمية لإحضاره أو لا بالعلمية لتعظيم أو لإهانة. قال الشارح أو تعظيم أو إهانة كما في الألقاب الصالحة لذلك، مثل ركب علي وهرب معاوية، هاي أمثلة اللي ذكرها شوية بها إيهان. ليه؟ لأنه قد يتوهم المتوهم أن التعظيم من قولك ركب إلى الحرب، الإهانة من قولك هرب نفس هرب، قطع النظر عن المسند إليه، قطع النظر عن الفاعل، نفس هرب هو اللي دي إهانة. إحنا ماذا سلمه؟ قلنا هذا علي حضر وهذا معاوية حضر، حتى نشير إلى أن نفس المسند إليه هو الذي يدل على التعظيم، نفس المسند إليه هو الذي يدل على الإهانة. من دون إيهان تحقق التعظيم أو الإهانة من شيء آخر غير المسند إليه، لا، نفس المسند إليه هو الذي فيه إشارة إلى التعظيم، نفس المسند إليه هو فيه إشارة إلى الإهانة. لأنه قد يقال أن نفس قولك هرب هو يدل على الإهانة، مو نفس معاوية هو الذي يدل على الإهانة. قال ركب علي وهرب معاوية أو كناية، هذا أو كناية أيضا معطوف على الإحضار، يعني التعريف بالعلمية، التعريف بالعلمية الداعي إلى إما أن يكون الإحضار وإما أن يكون التعظيم وإما أن يكون الإهانة وإما أن يكون الكناية. الكناية يعني شنو؟ بأن كان الاسم مثلا العلم مثل حاتم، هذا حاتم اسم علم، احنا انما نستعمل العلم مع ذلك الشخص حاتم الطائي، نستعمل هذا العلم حتى نكني بذلك العلم عن معنى اخر ملازم لذلك العلم. شنو المراد من الكناية اولا بشكل كبروي؟ الكناية مثل هذا اللي مر علينا سابقا، مثل زيد كثير الرماد، هذا كثير الرماد كناية مر علينا، لا ربما مو بدرس في درس آخر بالأصول. المراد من الكناية بشكل كبروي هي استعمال الألفاظ والانتقال من المعنى اللازم إلى المعنى الملزوم أو من الملزوم إلى المعنى اللازم على خلاف بينهم. المشهور يقول الانتقال، المراد من الكناية الانتقال من الملزوم إلى اللازم، هذا المراد من الكناية، الانتقال من الملزوم إلى اللازم، كما في قولنا زيد كثير الرماد. هذا زيد كثير الرماد معناه أن زيدا له رماد كثير، هذا معنى ملزوم. يلزم من هذا المعنى معنى آخر، أنا حينما أطلق الكلام ما أريد الملزوم، أريد المعنى اللازم، وهو كونه زواج. لأن اللازم من كثرة الرماد هو أنه جواد، لأنه جواد كثر رماده، لأنه جواد صار كلبه جبانا، لأنه جواد صار فصيله هزيلا مهزولا. فأنا حينما أقول زيد كثير الرماد يعني مرادي زيد كريم، زيد جواد، فأذكر الملزوم لكن أريد اللازم حتى ينتقل ذهن السامع من الملزوم إلى اللازم من دون تجوز من دون مجاز. أنا أستعمل زيد في لفظة في معناه الذي وضع له، أستعمل كثير الرماد في معناه الذي وضع له، لكن بواسطة الملازمة العرفية أستفيد من الملازمة العرفية الواقعة بين كثرة الرماد وبين الجود والكرم، أستفيد من تلك الملازمة العرفية حتى ينتقل ذهن السامع من الملزوم إلى اللازم. كما أقول مثلا أحضر السفرة، ما تكون مجال، أحضر مستعملة في معناها والسفرة مستعملة في معناها، لكن مرادي أحضر الطعام حتى أستفيد من الملازمة العرفية الموجودة في ذهن السامع، فينتقل السامع من السفرة إلى الطعام من دون أي تجوز من دون مجازية. فالكناية كذلك، يقول حاتم، حاتم هذا معنى ملزوم يلزم منه انتقال الذهن علما إلى الكرب، فحينما أريد أستعمل العلم مع ذلك الشخص نفسه مو مع شخص آخر، مع حاتم بن عدي الطائي نفسه، أقول حضر حاتم مثلا، أو أطعم حاتم، أو حاتم يطعم. هاي حاتم العلم، هذا العلم ملزوم يلزم منه معنى آخر وهو جواد وهو كريم، حتى تتحقق الكناية وينتقل ذهن السامع من ذلك المعنى الملزوم إلى ذلك المعنى اللازم. فالمراد وغرضي عن المتكلم، غرضي حينما أستعمل العلم مع ذلك الشخص هو الإشارة إلى كناية، الداعي هو التنبيه على كناية وانتقال الذهن من المعنى الملزوم اللي هو نفس تلك الذات المشخصة اللي دل عليها لفظ حاتم إلى المعنى اللازم وهو الجود والكرم. فالداعي إلى أن أستعمل آن المتكلم أستعمل العلم مو غرضي الإحضار، لأن أقدر أحضر المسند إليه بأي طريقة أخرى معرفة، ولا غرضي التعظيم ولا غرضي الإهانة، بل غرضي الكناية حتى تتحقق كناية. فحتى تتحقق كناية أنا أستعمل المعنى أستعمل العلم من دون بقية المعارف. قال أو كناية عن معنى يصلح العلم له. في وقت يصلح العلم له إذا كان العلم ملزوم وذلك المعنى لازم، نحو أبو لهب فعل كذا، كناية عن كونه جهنميا بالنظر إلى الوضع الأول. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.